بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في أول كلامه على هذه الآية لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات إلى آخره، هذا ما يعرف بالمناسبة، وجه الارتباط بين المقطع السابق الذي يتحدث عن المنفقين، تحدث بعد ذلك عن أضدادهم وهم أكلة الربا، هذه المناسبة بين مقطع ومقطع، ليس بين آية وآية فقط، وإنما بين مقطع ومقطع. فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ويتصدقون ويبذلون، فهم يتقربون إلى الله عز وجل بالصدقات الواجبة والمستحبة. يقابلهم تماما ليس الذي لا يتصدق ويحتفظ بماله ولا يخرجه للآخرين، لا، يقابلهم من لا يتصدق بل يأخذ أموال الناس بالباطل، يعني القسمة ثلاثية بهذا الاعتبار: قسم ينفق ماله ليتقرب إلى الله عز وجل، وقسم يمسك، وقسم لا يكتفي بإمساك ماله بل يأخذ أموال الناس بغير، فهذا لأكلة الربا لا يقومون. الكلام الذي ذكره الحافظ بن كثير هنا هو من أحسن ما تفسر به الآية، قوله تبارك وتعالى: لا كالذي يتخب، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول هنا، يقول: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. انظر الآن المعنى كيف يكون: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من القبور، هذا أحسن ما تفسر به الآية والله تعالى أعلم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآن قوله من المس يتعلق بأي شيء من الكلام الذي قبله؟ شيء يتعلق فيه، شيء يتصل به. إذا قلت يتخبطه، بمعنى ذلك أن الكلام يكون هكذا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من المس الشيطان، هكذا يكون. إذن الذين يأكلون الربا لا يقومون من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. إذا قيل بأي شيء يتعلق، معناها تأتي بالكلمة التي يرتبط بها ويصح الكلام ووجهه بناء على ذلك. هذا يحتمل أمرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. يحتمل أن يكون الكلام هكذا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، فيكون من المس مرتبط بقوله يقومون، مرتبط بقوله يقومون، لا يقومون من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. وهل هم حينما يقومون يقومون بهم مس؟ المرابين حينما يقومون سواء كان ذلك من قبور في الآخرة أو غير هذا يقومون فيهم مس؟ فإذا على هذا التقدير يكون وجه الكلام ليس بذلك الوجه الذي يكون قويا، ولهذا أحسن منه أن يقال إنه يتعلق بقوله يقوم، يكون المعنى هكذا: الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الممسوس، يعني من المس يرجع إلى يقوم، لا يقومون إلا كما يقوم الممسوس، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمن المس يرجع إلى قيام هذا الأخير، مو بقيامهم هم، يكون التشبيه هكذا: يقوم الواحد منهم يتخبط، يتخبط، يقوم من قبره يتخبط كالذي يصرع، كما كقيام ذلك الممسوس الذي يصرعه الشيطان. هذا هو المعنى، والله أعلم. والتخبط هو الضرب على غير استواء، الضرب على غير استواء، والاهتداء هذا يقال له تخبط، فلان يتخبط، فلان جلس يخبط خبط عشواء، يخبط. ايش معنى يخبط؟ لا يكون الضرب الذي لا يكون على استواء، شوف الممسوس شلون المصروع يخبط ويضرب هنا هنا، بخلاف الذي يدري ما يفعل ويقصد ما يضرب، بينما هذا يخبط على غير استواء والاهتداء. فهذا كقيام هذا الإنسان المصروع الذي يصرعه الشيطان، ضربه على غير اهتداء هو التخبط. وأظن أنه اتضح وجه الكلام، لا يقومون من قبورهم إلا كقيام الممسوس، كقيام المصروع الذي يتخبطه الشيطان. وهذه الآية نص صريح في أن الشيطان هو أحد يلابس الإنسان ملابسة يصيبه فيها الصرع، ولكنها ليست بدليل على أن الصرع إنما يكون من الشيطان فقط، وإنما ذكرت فقط هذا المعنى في هذا التصوير لحال هذا المرابي. فقد يكون الذي يصرع من الشيطان، وقد يكون بسبب أورام في الدماغ، وقد يكون بسبب أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ فيحصل له مثل هذا.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيثغر له فاه فيلقمه حجرا. فذكر في تفسيره أنه آكل الربا. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا. وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا.
هذا الكلام الذي ذكر الحافظ بن كثير يقول هذا ليس من باب القياس، ولا شك أن الذي حصل منهم أنه تشبيه للبيع بالربا. والذي منع الحافظ بن كثير رحمه الله من القول بأن ذلك قياس أمران: الأمر الأول أنهم لا يقرون بحكم الشرع أصلا، والقياس إنما هو إلحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما، فهم لا يعترفون لا بالأصل ولا بالفرع ولا بالعلة ولا والأمر الثاني أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فالبيع الآن متفق عليه أو مختلف فيه بينهم وبين أهل الإيمان؟ متفق عليه أنه حلال، وإنما الكلام في الربا، الخلاف في الربا، فكيف صح قياس المتفق عليه على المختلف فيه وإنما الأمر بخلاف ذلك بعكس هذا تماما؟ يعني كان لو كان ذلك من قبيل القياس أن يقولوا إنما البيع إنما الربا مثل البيع، إنما الربا مثل البيع. لكن على كل حال هم لا يعترفون بالأحكام الشرعية ولا، لكنهم اعترضوا على الشرع. لكن ما وجه القول الذي قالوه وهو أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا؟ ليه ما قالوا إنما الربا مثل البيع الذي قلتم بأنه حلال؟ إنما البيع، إنما الربا الذي حرمتموه مثل البيع الذي أحللتموه، لا فرق بينهما. وإنما قلبوا القضية وعكسوها. فما هو الجواب بغض النظر عن قضية القياس؟ كيف يعني يكون أشد في التشبيه؟ كيف يجي هنا أشد في التشبيه؟ فسر هذا الكلام. إيه تريد أن تقول إن ذلك على وجه المبالغة في المكابرة، هذا على وجه المبالغة في المكابرة، بمعنى أنهم قلبوا القضية فجعلوا الربا لعظم استحلالهم له كأنه أصل، وجعلوا البيع كأنه فرع، فقالوا إنما البيع مثل الربا. كان المفترض أنهم يقولون إنما الربا الذي حرمتموه مثل البيع الذي أبحتموه، لكنهم قلبوا القضية، جعلوا هذا الربا الذي نهوا عنه كأنه أصل طيب لا إشكال فيه ولا شبهة، فألحقوا به البيع، إنما البيع مثل الربا، على وجه المبالغة في المكابرة، والله تعالى أعلم. إنما البيع مثل الربا. ولاحظ هذا التعليل، لما ذكر الله قيامهم من القبور بهذه الهيئة قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فهل هذا القيام المنكر، لاحظ أول الآية الآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، وبعد ذلك علل هذا القيام وهذا الجزاء والعقوبة ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فهل هذه العقوبة التي تكون عند قيامهم من القبور بهذه الهيئة المنكرة تكون لأكلهم الربا، الذين يأكلون الربا كما يدل عليه ظاهر الآية في صدرها، أو يكون ذلك لمن كان مستحلا للربا كما يدل عليه ما بعده وهو قوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا؟ فهل الآية في الاستحلال في المستحل فقط، ولا في أكل الربا مطلقا؟ أولها عام، صيغة العموم واضحة، الذين من صيغ العموم من اسم الوصول، والتعليل فيها إنما يصدق على نوع من أهل الربا، مع أن المستحل لا يشترط فيها أن يأكل الربا كما هو معلوم واضح. كل من قال إنما البيع مثل الربا، الربا ما في شيء، هو عصب الاقتصاد، ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد في العالم إلا بالربا، فهذا يكفر بهذا الكلام كفرا أكبر يخرج به من الملة. ولا يشترط أن يأكل الربا، قد لا يأكل الربا، فهذا بحد ذاته كفر مخرج من الملة، استحلال الآن. فهل الآية في هذا أو في الثاني؟ إذا أخذت بظاهرها بأولها فإن تحمل على أكلت الربا مطلقا. طيب لماذا ذكر بعده ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، مع أنه ليس كل من يأكل الربا يقول مثل هذه المقالة؟ بعضهم يأكل الربا طمعا وحبا للمال تغلبه نفسه، ولكنه لا يقول هذا، بعضهم يقول أنا وش أسوي، وبعضهم. فالحاصل أن هذا التعليل ذلك بأنهم يمكن أن يكون ذكر باعتبار حالة وجدت فنزلت الآيات، يعني باعتبار حال موجودة، يعني حال المشركين، لأن الآية أصلا هذه الآيات نزلت تحرم الربا، وهي آخر ما نزل، وكان الناس يتعاملون به، كان المشركون، فلما أسلمت قريش وأسلمت ثقيف، جاءت ثقيف تتقاضى من قريش، كانوا يقرضونهم قروض ربوية، فقالوا لا نعطيكم شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن آية الربا هذه منعت من أن يعطى أحد شيئا من هذه الأموال وهذه العوائد من الربا، ورد الله عز وجل فيها على المشركين الذين لم ينقادوا لهذا الحكم ولم يستسلموا ويذعنوا له، رد عليهم وأبطل دعواهم. لكن غير هؤلاء من أكلة الربا ممن لم يذعن بعمله وليس بقلبه، ما حكمه؟ يمكن أن يقال إنه متوعد بهذا الجزاء، وهذه الآية من نصوص الوعيد، متوعد بهذا الجزاء، فالله قال الذين يأكلون الربا، وليس لقائل أيضا أن يقول بأن هذه الآية في من يأكل الربا، لكن أنا ما أكل الربا، أنا أخذه وأعطيها قاربي، وأنا أخذه وأسدد فيه الديون، وأنا أخذ هذا الربا وأبني فيه أو أشتري فيه السيارة، فأنا لا لا لا, لا أكل الربا. فيقال إنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه، أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فلا يشترط أن يأكل. بأي لون انتفع بهذا الربا فهو داخل في هذه الآية. ولذلك الله عز وجل لما ذكر توعد الذين يأكلون أموال اليتامى، لو أحرق مال اليتيم أتلفه بأي لون من الإتلاف، انتفع به بأي لون من الانتفاع، فيعتبر أكله. فهذه كلام العرب، تقول فلان أكل مال فلان، فلان يأكل أموال الناس الباطل، ليس بالضرورة أنه أخذه في شيء يأكله من المطعومات، وإنما قد يكون بنى به، قد يكون سافر فيه يتمشى، قد يكون تصرف فيه بأي لون من التصرف الذي ينتفع به. فعلى كل حال هذه الآية من نصوص الوعيد، والتعليل الذي ذكر معها يمكن أن يقال والله أعلم أن هذه الآيات ترد على المشركين وتقرر حكم الربا أنه محرم، وفيها وعيد للمستحلين أيضا.
وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل.
نعم، يعني الآن هذه الجملة الجديدة وأحل الله البيع وحرم الربا يمكن أن تكون جملة جديدة لتقرير الحكم، بغض النظر عن دعوة هؤلاء الناس المبطلين، ويمكن أن تكون من قبيل الرد عليهم، أن تكون ردا عليهم، وهذا القول بأنها رد عليهم قريب لاتصالها بما قبلها. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. ويحتمل احتمالا آخر أن يكون ذلك من جملة قولهم أيضا، لكن هذا فيه بعد، يعني هم يقولون إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، يعني لماذا يحل الله البيع ويحرم الربا؟ واضح أن من جملة الاعتراض، يقولون إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ما وجه ذلك؟ لازالوا معترضين الآن، يقولون ما وجه هذا التفريق من غير موجب؟ واضح، تقول هذا مثل هذا ومع ذلك قلت فيه كذا وكذا، تضح وجه هذا القول. والذي يظهر الله أعلم أنها من كلام الله عز وجل وأنها رد عليهم. وإذا كان كذلك استفاد من هذا الرد فائدة عظيمة جدا، وهي أنه لا يجب عند الرد على المبطلين وأصحاب الشبهات والمعترضين، لا يجب أن يكون الرد مشتملا على الدلائل العقلية المقنعة لمن لا ينقاد للوحي. نقول إذا كان الإنسان غير منقاد للوحي فيمكن أن يناظر بالدلائل العقل والحس وما إلى ذلك من الأمور التي يخضع لها هذا المجادل. يمكن الإنسان ما يؤمن بالوحي ولا يؤمن بالله عز وجل ولا باليوم الآخر، حينما تقول الله حرم هذا، هذا تقوله لمن ينقاد، لمن يؤمن بالله وينقاد لأحكام الله، وحتى لو كان يزعم أنه يؤمن بالله وهو لا يؤمن بهذا الوحي الذي أنزله الله، سيقول لك هذه دعوة أن الله حرم هذا، أثبت هذا، تحتاج الرجوع معه إلى إثبات النبوة والوحي أن القرآن كلام الله، ثم بعد ذلك تنتقل معه إلى هذا. لكن ممكن تدخل معه في نوع آخر من الرد أو الجدال، وهو ما ذكرت، يرد عليه بدلائل العقل، تذكر الأرقام وإحصاءات والإرهاق، الاقتصاد، الدول والأفراد، والفساد الذي عم وطم وذاع وشاع فأورث كوارث في هذا العالم بسبب الربا، باعتراف كبار أهل الاقتصاد في هذا العصر من الكفار فضلا عن المسلمين. فممكن تذكر له هذه الأشياء وأشياء أخرى مقنعة، لكن الله عز وجل ما قال هذا، الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا فقط، خلاص. فلذلك اللي يسأل عن شيء أحيانا ما هو مقتنع أو متردد أو متشكك أو يتكلف بالبحث عن الحكمة، ليه؟ لماذا المرأة لها نصف الميراث؟ نقول لأن الله أعطاها نصف الميراث، الله حكم بهذا. يمكن أن نكتفي بهذا، ويمكن أن نذكر من الدلائل المقنعة، نقول لما كانت المرأة منتظرة للزيادة دائما والرجل ينتظر للنقص دائما، فالمرأة تأخذ المهر وتأخذ من التركة، ويجب على وليها أن ينفق عليها، وليست مطالبة بنفقة إطلاقا، نعم، بخلاف الرجل فهو يدفع المهر وتجب عليه النفقة، نعم. فلا يصح بحال من الأحوال، لا، ليس من العدل أن نعطي هذا 10 ونعطي هذه 10، هذا ينتظر النقص وهذه تنتظر الزيادة، هي فقط تأخذ ولا تدفع، وهذا مطالب بأن ينفق ويدفع على نفسه وعليها ومن يعول، وأما هي فهي تدخر هذه الأموال، فلا يسوى بين هذا وهذا. ولذلك كانت المساواة من الظلم والجور، والإسلام ليس بدين مساواة ولكنه دين عدل. فهذا الرد يمكن أن يرد فيه الإنسان على المبطلين، ويمكن أن يرد بطريقة أخرى، فالله أعلم.
ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف، كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسدي فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى،
طيب الآن هذه الآية فله ما سلف لها نظائر في القرآن، كقوله تبارك وتعالى عفى الله عما سلف في مسألة الصيد، أليس كذلك؟ طيب، وقوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فهذه الآية فله ما سلف وأمره إلى الله يعني ما سبق، هذه الآية تدل دلالة صريحة بأن من أخذ شيئا من أموال الربا قبل نزول الحكم فإنه لا يطالب برده، هذه لا شك فيها. الآن إنسان قبل نزول الحكم عنده 100 مليون، رأس المال 1,000,000، والباقي كله إنما وجد من الربا، ثم نزل الحكم، هل يطالب بردها جميعا والتخلص منها ويقال هذه الأموال محرمة أصلا وما تبقى عندك إلا 1,000,000؟ هل هذا يقال عند نزول الآية؟ لا، لأن من شروط التكليف بلوغ الخطاب، وهذا الإنسان لم يبلغ خطاب الشارع أصلا للمكلفين، وبناء عليه فإنهم لا يكلفون بهذا. لكن بعد نزول الحكم ليس لهم أن يأخذوا شيئا من الربا، وإنما من كان عنده كان أقرض غيره فإنه يسترد رأس المال فقط. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، رجل أسلم بعد نزول الحكم، أسلم الآن ونظرنا إلى أمواله فوجدنا هذا الإنسان يملك 100,000، 100,000 هذه 100,000 رأس المال فيها 10,000 والباقي كله من الربا، كله من الربا، هل يطالب بالتخلص منها أو يقال الإسلام يجب ما قبله ولا تأخذ شيئا بعد إسلامك، إيش نقول له؟ الآن هذا الإنسان كان كافرا غير مسلم، هذا كافر غير مسلم وتاب، فهل يطالب إذا الكافر دخل في الإسلام أن يتخلص من كل شيء كان قبل الإسلام من أمواله المحرمة بالمكاسب المحرمة؟ الجواب لا، لا. فهذا في حكم من نزلت الآية وهم يتعاطون الربا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو رجل نشأ في مكان بعيد، مكان بعيد مثل أولئك اللي كانوا يعيشون في البلاد الشيوعية وحجر عليهم عشرات السنين وما يعرفون شيئا من الأحكام ويتعاطون الربا ويفعلون الموبقات وهم لا يدرون أنها حرام، بعضهم على الأقل لا يدري أنها حرام، هذا قطعا. بعضهم كان يظن الصلوات ثلاث في اليوم والليلة، شوهد هذا، وبعضهم يقول صلاتين، وبعضهم يقدم لضيوفة من المشايخ يقدم لهم الخمر، حصل هذا، وأعرف من أعطوا الخمر ويحتج عليهم بأنها من عرق جبينه وأنه ما سرقها، مستغرب جدا ليش يمتنعون من الشرب وهو متحمس غاية الحماس لضيافتهم فداعيهم وجايب لهم الخمر. فالمقصود أن هذا الإنسان اللي كان يتعاطى الربا مسلم ولكنه لم يبلغه الحكم، ما كان يدري، نشأ في مكان بعيد، أسلم في مكان بعيد وما بلغ هذا الحكم، سمع بالإسلام فأسلم ثم بعد ذلك عرف الحكم، هل يطالب بالتخلص من الأموال الربوية السابقة ولا يقال بعد ما بلغك الحكم ما تأخذ شيء جديد وعفى الله عما سلف؟ عفى الله عما سلف، لأن من شروط التكليف بلوغ الخطاب. هذه الصورة الثالثة. بقي الصورة الرابعة وهي أولئك الذين يتوبون. إنسان كان يتعامل بالربا ثم تاب، يقول ماذا أصنع بهذه الأموال التي جمعتها من الربا؟ يقول لك ثلاث أرباع هذه الثروة اللي ترونها كبيرة جدا هذه من الربا، ورأس مالي كل ما يجي مليون والباقي كل هذا ربا، فماذا يقال له؟ فلكم رؤوس أموالكم. هذا إنسان متعدي ظالم يعرف حكم الله عز وجل ومع ذلك لم ينتهي، فلا يحل له شيء مما أخذه فيطالب بالتخلص منها جميعا. ولكن هذا ليس محل اتفاق، بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا أنه لا يجب عليه أن يرجعها، ويقولون هذا تسهيل للتوبة، تيسير على الناس، وأنه يدخل في عموم قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، والله أعلم.
ثم قال الله تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة.
لاحظ هنا أن الحافظ بن كثير رحمه الله فسر العود بماذا؟ فسره بالعود بالفعل، واضح؟ عاد إلى الربا، عاد يتعاطى الربا، يأخذ الربا، لكن الآية ما تحتمل معنى آخر؟ ماذا تحتمل؟ الاستحلال، تحتمل الاستحلال، لأنه قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن فسرها بهذا قال عاد إلى ما ذكر من الاستحلال فلا إشكال أنه كافر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بعد ما بين الله حكم الربا ثم يأتي ويستحله، فهذا لا شك كافر، والوعيد هنا واضح أن من كان مستحل الربا فهو من أصحاب النار يخلد فيها خلود الكفار لأنه من جملتهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأصحاب النار هم الكفار، الصحبة تعني الملازمة للشيء فهم ملازمون لها لا يخرجون منها ولا يتخلصون من عذابها، فهذا معنى وعليه فلا تحتاج الآية إلى جواب عن الإشكال الذي يرد عادة في مثل هذا. وإذا قيل فمن عاد إلى أكل الربا فهنا يقال وهل آكل الربا يخلد في النار؟ فنحتاج إلى الإجابات السابقة اللي نذكرها في هذه المناسبة، أن هذا من نصوص الوعيد فلا يتعرض له، أو أن المقصود بالخلود هو البقاء مدة طويلة فالعرب تسميه خلودا، إلى آخر الأجوبة اللي تعرفون. ومن عاد فأولئك أصحاب النار. يرد سؤال آخر هنا وهو أن الله قال ومن عاد، قد يكون هذا الإنسان ما استحله من قبل، وإذا فسرناه بالعود بالفعل قد يكون هذا الإنسان أصلا ما كان يتعاطى الربا، فكيف صح أن يعبر بقوله عاد فمن عاد؟ واضح وجه السؤال، فما الجواب؟ إيش الجواب؟ نعم، هو هذا، أن عاد في لغة العرب تأتي بمعنى الرجوع إلى الشيء ثانيا، وتأتي بمعنى الصيرورة مطلقا ولو لم يكن عليه من قبل. قل الشاعر: إذا شاب الغراب وأتيت أهلي وعاد قارو حتى يعود اللبن في الضرع، هذا بمعنى إيش؟ بمعنى يرجع إلى حاله التي السابقة، يعود اللبن في الضرع. ولكن عاد، تقول عاد الشاب كهلا، هل كان كهل من قبل ثم رجع إلى الكهولة؟ عاد الصحيح مريضا، هل كان مريض ثم صار صحيح وبعدين عاد مريضا، رجع إلى المرض؟ تقول عاد الشجر حطبا، وكان حطب علشان يرجع من جديد يصير إلى حاله الأولى. عاد الماء ثلجا، واضح ما كان ثلج عشان يرجع ثلج مرة ثانية. عاد الخمر خلا، بمعنى صار. فحينا تأتي، وهذا ذكرته في مناسبات شتى، وهو يجاب عنه عن المسألة المعروفة، وهي: هل كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على دين قومهم أو لا؟ لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هل كانوا على ملتهم من قبل؟ وما يكون لنا أن نعود فيها؟ هل كانوا فيها من قبل ثم رجعوا إليها؟ فإذا فهمت هذا المعنى لعادة، وهو من خصائص كلام العرب، قد ذكر هذا جماعة من كتب في فقه اللغة كالثعالبي، فهي تأتي لهذين المعنيين. وكذلك ما يذكره من يتكلم في الإعجاز العلمي، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ففهموا من كلمة عادة أنها كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا، وبدأوا يذكرون عادة الخيالات الواسعة، كيف كانت وإيش كانت، مروج والأنهار في الجزيرة العربية، حتى تعود. لكن ممكن يقال أنها لم تكن كذلك من قبل. هم يجيبون كلام أهل العلوم الحديثة، يقولون بأنهم يزعمون بأن هم يقولون يزعمون أنا يقولون يزعمون هم يقولون بأنهم يقولون بأن الجزيرة العربية كانت في يوم من الأيام كانت مروجا وأنهارا. فجوهم حقين الإعجاز قالوا لهم: تموين هذا قبل 1400 سنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهارا، قالوا: وين فيه؟ قالوا: في هذا الحديث، حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فكانت كذلك، فستعود مرة ثانية، والعود يكون للحال الأولى. احنا نقولهم: لا، هذا احتمال، العود أحيانا يكون إلى الحالة الأولى، فقد تكون كذلك وقد لا يكون. تقول: عاد الماء ثلجا وعاد الخمر خلا، وليس معنى ذلك أن الخمر كان خل، وعاد الشاب كهلا، وعاد الصحيح مريضا، وعاد البيت مسجدا وما كان مسجد قبل.
فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة
يعني على وجه الأرض، يعني الآن الخارص ينظر إلى النخلة بما فيها من الرطب، ينظر إلى أقناء الرطب فيقدره ومعلوم أن التمر يتغير عن حال الرطب، فالرطب مليء بالسوائل، فإذا جف خف قل وضمر، فهذا بخبرته يقدر القضية وهو على رؤوس النخل، كل هذه النخلة وهذه وهذه تعادل هذا التمر الموجود، فهذا التمر الموجود يمكن أن يعرف مقداره، ويقال هذا التمر يبلغ 10 كيلوات، لكن الرطب على رؤوس النخل يحتاج إلى أمرين: أول شيء أنه ما عرف مقداره عن طريق المكاييل، والأمر الآخر أنه حتى لو عرف فإن هذا لا يكفي، لأنه يتغير إذا جف، فإذا لم يكن تساوي متحققا، فهذا لكنه رخص فيه استثناء من القاعدة العامة في الربا فيما دون 5 أوسق. يعني كما يقال الاستعمال الشخصي ليس للأغراض التجارية، فهذا ومسألة على كل حال المخابرة والمزابنة، بيع العراية فيما دون 5 أوسق، وأما مسألة المخابرة فيوجد فيها أدلة أخرى درستموها في الفقه وفي الحديث وفي
والمحاقلة،
يعني أقصد في مسألة التحريم والحل يوجد ما يدل على خلاف مقتضى هذا الحديث أيضا.
والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم.
هذا كلام مهم يكتب بماء الذهب، باب الربا.
وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا،
يعني مسألة الجد، ميراث الجد تعرفون مع الإخوة مثلا، والخلاف اللي فيه بين الصحابة، كذلك ما يتعلق بالكلالة، والكلالة من ليس له أصل ولا فرع وارث، من تكلله النسب، بمعنى أنه ليس له إلا حواشي، وإن كان رجل يورث كلالة. مع أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بل ربما ردد السؤال عليه حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: أما تكفيك آية الصيف، اللي هي آية الكلالة في سورة النساء.
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فالحاصل أن قضية الربا، تحريم الربا، يقول من أشكل الأبواب لكثرة تشعبه وتداخل المسائل التي ترتبط به، كما هو مشاهد الآن بصورة معقدة جدا، فهو من أشكل الأبواب. فهناك أشياء تمنع من باب الذريعة، يعني الآن مسألة العينة لماذا منعت؟ من أجل الاحتيال على الربا. ومسألة عكس العينة لماذا حرمت؟ من أجل الاحتيال على الربا، مع أن مسألة العينة وعكس العينة ليست محل اتفاق بين أهل العلم أنها محرمة. وكذلك قضايا تتعلق بصور كثيرة الناس يحتالون بها على الربا، مثل قلب الدين إلى غير ذلك من صور كثيرة من بيع الأجل، وكله احتيال. والآن البنوك تتفنن، الآن البنوك الربوية الصرفة صارت ما شاء الله الآن تتوجه توجه واضح بقوة إلى ما يسمى بالمعاملات الإسلامية، إسلامية مذبوحة على الطريقة الإسلامية، والربح 45%. أهل الربا يأخذون 2.5-3-4-7%، هذولا 45%، ما يلعبون. ليه؟ لأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وهي مثل حيل بني إسرائيل اللي مسخهم الله قردة وخنازير، مسخهم قردة. على كل حال، ففي أشياء تحرم من باب الذريعة، أن ذريعة تفضي إلى الربا. ولهذا العلماء يذكرون قواعد في هذا، قول السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغات، يروح يشري منه بالأقساط ثم يبيعها عليه نقدا، فبينهم سلعة الآن، والسلعة رايحة جاية، وأحيانا يكون في طرف ثالث في تنسيق واتفاق، يبيعها للطرف الثالث والطرف الثالث يرجعها له، وهكذا تدور. فعلى كل حال الإنسان يبتعد عن الربا وكل ما يؤدي إلى الربا، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وأما الانهماك في الديون من أجل مجاراة الناس في المراكب والمساكن والأثاث والرياش، فهذا ليس من شأن العقلاء، والإنسان إنما يركب ويلبس ويسكن فيما يتيسر له ويتأتى له فقط، ولا يستدين من الناس في غير ضرورة.
وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وروى أحمد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من آخر ما نزل آية الربا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا: فدعوا الربا والريبة.
دعوا الربا وما يشتبه به. وهذه النصوص أو الآثار التي أوردها ابن كثير رحمه الله إنما قصد بها معنى لما قال بأن باب الربا من أشكل الأبواب، أورد هذه النصوص التي فيها أمر الشارع بترك المشتبهات: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. ومن هذا القبيل، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر.
هذا يؤخذ منه أن البيان كما سبق في الكلام في أصول التفسير لتبين للناس ما نزل إليهم، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن كما يقول شيخ الإسلام تيمية ومن وافقه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ما يحتاج إلى تفسير؟ قال: فسر لهم ما يحتاج إلى تفسير. وأما وجه العموم لتبين للناس ما نزل إليهم، فيقال البيان أحيانا يحصل بإيش؟ بمجرد تلاوة والتبليغ للوحي. وهنا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهم عرب أقحاح يفهمون، ففهموا المراد.
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد ورد في حديث علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيرهما في لعن المحلل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات.
لذلك هؤلاء اللي مثلا في صور واضحة، يعني مثل الآن البطاقات اللي يسمونها فيزا، هذه البطاقة البنوك الربوية تأخذ عليها مقابل إذا ما سددت خلال فترة معينة. البنوك التي تريد أن تحتال ماذا يصنعون؟ هم إزاء ذلك 3 أنواع: قسم ما يأخذ شيء لكن يوقفها إذا مضى فترة محددة ما سدت فيها أوقفها، وقسم يحتال، هم قسمان، المحتالون قسمان. قسم يقول: أنا آخذ منك رسوم اشتراك. رسوم الاشتراك هذه نوعان: نوع على قدر التكلفة، وهذا لا أشكال فيه أجور خدمة، لكن في نوع ما هو أكثر من العادة، ما هي أجور تكلفة ذي، هي أكثر. فهذه في الواقع أولئك يأخذون الزيادة وين؟ في التأخير. فهذا أخذها مقدما سماها أجور خدمة. إنما الأعمال بالنيات، وهي ليست أجور خدمة حقيقية، هي أكثر من أجور الخدمة. احتال بها الطريقة على أساس المعاملات الإسلامية، قال هذه أجور خدمة وهي حيلة. القسم الثاني من المحتالين حيلته أقبح من هذا. إذا وصل الآن عندك انتهى الرصيد وأنت جالس تأخذ من المبالغ التي حددوها لك هم، ثم بعد ذلك لم تسدد، شو يسوون لك؟ يلزمونك بمعاملة. شو الحيلة؟ يلزمونك بمعاملة، يقول مثلا: تشتري هذه السلعة، تشتريها منا بالأقساط. هذه السلعة كم قيمتها؟ قيمتها 300 ريال مثلا، حنا نبيعك إياها 340 بالأقساط لمدة سنة، وممكن إذا ما تبيها حنا نبيعها لك، توكلنا نبيعها لك بكم؟ نبيعها لك ب 280 نقدا، نبيعها طرف ثالث، توكلنا بس ولا عليك، حنا عندنا زبائننا في العالم والتجارة العالمية هذه وشغلنا معروف، والحديد هذا حنا نسأله حديد كميات هذا، لكن هنا ساعة. طيب تقولون: كيف أخذتم هذا 40 في مقابل هذا الإقراض اللي أنتم أقرضتموني؟ فبعضهم ماذا يقول؟ يقولك: حنا ندفعها في الأعمال الخيرية، حنا ما نأخذها لنا، ندفعها في الأموال الخيرية. لا تزني وتتصدق، لا تزني ولا تتصدق، تأخذون هالربا تقولون تصدق فيه، لاحظت؟ فهذا أدي من الحيل اللي تحت مسمى المعاملات الإسلامية بهالطريقة. هذه الطريقة عاد هي مقبولة أطلاقا، لكن موجودة، موجودة وعندهم من يفتيهم.
يمحق الله الربا
ويضم، ما يمدينا على انتهى.